هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يرحب بإنشاء منظومة ذكية للتحكم بجائحة كورونا في البلاد. مصادر صحفية تؤكد دخول سفينة المازوت الإيرانية للمياه الإقليمية السورية. ووزير الدفاع الأمريكي يتعهد باستخلاص العبر من الحرب في أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإنشاء المنظومة الذكية للتحكم بجائحة كورونا في البلاد. وقال الرئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن تشغيل هذه المنظومة بهدف توفير الأرضية لإدارة جائحة كورونا يمكن أن يكون بمثابة خطوة فعالة لمواجهة تفشي وانتقال الوباء، مؤكدا ضرورة الإسراع بتوفير اللقاحات من خلال الاستيراد والإنتاج الوطني. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للقاح بناء على الأوليات التي يجب إجراؤها حتى تتم عملية التطعيم بسرعة ودون حدوث أي خلل في البلاد. أكدت مصادر صحفية أن السفينة الإيرانية المحملة بالمازوت دخلت المياه الإقليمية السورية. وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حمولة السفينة التي أعلن عنها السيد حسن نصر الله ستنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان بعد تفريغها في ميناء سوري. وحسب المصادر فإن جزءا من حمولة السفينة سيقدمه حزب الله هبة للمستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة والمولدات الكهرباء. وأضافت المصادر أن سفينتين أخريين ستصلان تباعا بالآلية نفسها من دون الكشف عن حمولتها إن كانت مازوتا أو بنزينا أو كلاهما، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبة. تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي باستخلاص العبر من حرب أفغانستان، وأكد أنهما يشعران بالألم والغضب بسيطرة طالبان على البلاد. وفي أول تصريح منذ انتهاء عمليات الإجلاء الفوضوية من مطار كابول، قال أوستون الجرنان السابق الذي حارب في أفغانستان أنه لا توجد عملية مثالية على الإطلاق، معتبرا بأن انتهاء الحرب قد يكون صعبا على الجنود الذين فقدوا زملائهم وأسر العسكريين الذين سقطوا في أفغانستان. بدوره أقر الجنرال مارك ميلي بأن الأيام الماضية كانت صعبة للغاية من الناحية العاطفية، معلنا إمكانية التعاون مع طالبان لملاحقة تنظيم داعش خراسان. حول تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية وفشلها الأخير في أفغانستان وهروب قواتها المخزي من هذا البلد، نتوقف والتقرير التالي.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقد العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن. في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة. إن ما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وأكثر من 18 عاما للعراق واحتلالها لجزء من سوريا وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات.
أدانت روسيا الغارة الأمريكية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في العاصمة الأفغانية كابول، وأكدت أنها تبحث إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغارة التي نفذت بطائرة مسيرة قبل 5 أيام أدت إلى انهيار مبنى سكني وأودت بأرواح 9 أشخاص بينهم 6 أطفال. ووصفت زاخاروفا نتائج حملة الناتو العسكرية في أفغانستان بأنها ليست إخفاقا بل كارثة، مؤكدة أن المشاكل القديمة في هذا البلد لم تحل خلال سنوات 20 الماضية بل تفاقمت في كثير من الأحيان. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تعتزم القيام بدور الوسيط في حل الوضع لولاية بنشير الأفغانية. وأضاف لافروف أن روسيا تتوقع أن تتوج المفاوضات بين الأطراف حول بنشير بتسوية سلمية، مشيرا إلى أن موسكو دعت مرارا طالبان والجماعات السياسية الأخرى بأفغانستان إلى الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية شاملة. وكان الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان نفي نية الحركة الاستيلاء على ولاية بنشير، مؤكدا تفضيلها للحل السلمي. أعلن مصدر في حركة طالبان أن الجماعة قررت شن عملية عسكرية واسعة في ولاية بنشير بعد فشل المفاوضات مع زعيم تحرك الانتفاضة الشعبية أحمد مسعود. وبرر المصدر القرار بأن مسعود عرض شروطا اعتبرتها الحركة غير منطقية، بينها احتفاظ قواتي بأسلحتها ومنح الانتفاضة الشعبية حصة 30% من تشكيلة الحكومة القادمة. وكان مسعود قال أنه يأمل بإجراء محادثات سلام مع طالبان، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد مؤيديه للقتال إذا حاول طالبان غزو إقليمهم. شهدت مدينة الحسكة شمال شرق سوريا وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار تركيا ومرتزقتها بقطع مياه الشرب عن المدينة وريفها الغربي. وطالب المشاركون المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني باتخاذ بموقف واضح من الانتهاكات التركية بحق نحو 1 مليون مواطن سوري. للمزيد حول انتفاضة أهالي الحسكة السورية بوجه تركيا ومرتزقتها نستمع إلى التقرير التالي.
أقامت الفعاليات الأهلية والاجتماعية في محافظة الحسكة وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين الذين يستمرون بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، حارمين بذلك قرابة 1 مليون نسمة من المياه.
نحن أبناء محافظة الحسكة نقف اليوم هذه الوقفة ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي وضد الجريمة الكبرى التي مارسها الاحتلال التركي بقطع المياه عن 1 مليون مواطن في محافظة الحسكة.
نوجه رسالة وناشد المجتمع الدولي بإنقاذ شعب الحسكة العطشان.
المشاركون بالوقفة عبروا عن استيائهم من دور المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني ومجال حقوق الإنسان، داعينها لأخذ موقف واضح ينصف الأهالي ويفضح جريمة المحتل.
هذه الجريمة تعتبر جريمة حرب، ونحن نناشد الجمعيات والمنظمات اللا إنسانية. لو كان في إنسانية كان التفتت لشعب الحسكة الصامد من 10 سنوات، ولكن سنقول لهم لن نغير مبادئنا، سنبقى صامدون مهما عملوا.
تسهيلات حكومية تقدم يوميا خدمة للمواطنين عن طريق تأمين صهارج لنقل المياه ووضع عدد من الخزانات، لكنها تبقى حلولا إسعافية لا تلبي حاجة الأهالي.
نشكر المنظمات الدولية والدولة على تأمين صهارج المياه لمحافظة الحسكة الذي تموت عطشا، ونحن هذا لكن هذا حل إسعافي. نحن نتمنى من الدولة والمنظمات الدولية إعادة محطة علوق، لأن هي الحل الوحيد لأبناء محافظة الحسكة.
ظروف استثنائية تعيشها هذه المنطقة حرمانا وعطشا في وقت يشهد فيه العالم إجراءات صحية مضاعفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تحيد محطة علوق عن الصراع وإعادة المياه إلى مكانة عليه قبل احتلال مدينة رأس العين ومحاسبة تركيا على جريمته هي أبسط المطالب المشاركين في هذه الوقفة.
عراقيا، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إحباط القوى الأمنية محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل وسط البلاد. سياسيا، حضرت رئاسة البرلمان العراقي نواب المجلس باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين منهم، من بينها قطع الراتب بسبب عدم استطاعتها عقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب، وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة بالدعاية الانتخابية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد والتفاصيل.
كشفت خلية الإعلام الأمن العراقي عن إحباط عملية تفجير برنج لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة 4 عبوات ناسفة كانت موضوعة على ركائز البرج في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، فيما أعلنت مديرية الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين عن إحباط عملية إرهابية بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة أحد المواطنين في حي الجمعية بمدينة تكريت. من جهة أخرى، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي أن الاستعدادات الأمنية على أتمها بشأن زيارة 40 وانتخابات البرلمان المقبلة، مبينا أن الأمن هو مسؤولية الجميع. بنفس السياق، أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري اكتمال وضع خطة أمنية لتأمين زيارة 40ية الإمام الحسين عليه السلام بمشاركة قيادة الشرطة والجيش والحشد الشعبي، مع تفعيل عمل المراقبة الجوية من خلال الطائرات. وقال الياسري عقب ترأسه اجتماعا أمنيا أنه تم اتخاذ الإجراءات لمتابعة مسك الطرق النيسمية في القرى والأرياف المؤدية إلى الحدود الإدارية للمحافظة لمنع تسلل أي جهة مشبوهة قد تعبث بأمن النجف وزائريها. على صعيد آخر، وبعد الفشل المتكرر لعقد جلسة البرلمان بسبب غياب النواب، حذرت رئاسة البرلمان النواب باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين منهم، من بينها قطع الراتب. وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد إن هيئة الرئاسة لم توفق لعقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة، وذلك لعدم اكتمال النصاب، وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة في الدعاية الانتخابية. وأشار إلى أنه إذا تم عقد جلسة بنصاب قانوني مكتمل فمن الممكن أن تمرر القوانين الجاهزة للتصويت. وأضاف أن هيئة الرئاسة عملت بقرار إيقاف الراتب عن النواب المتغيبين، وسوف تعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول النصاب. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أحبتي الكرام، بهذا التقرير الذي وفانا المراسل محمد سعيد نصل إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يرحب بإنشاء منظومة ذكية للتحكم بجائحة كورونا في البلاد. مصادر صحفية تؤكد دخول سفينة المازوت الإيرانية للمياه الإقليمية السورية. ووزير الدفاع الأمريكي يتعهد باستخلاص العبر من الحرب في أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا قد تطرقنا في بداية حلقتنا في برنامجنا هذا عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام إلى أهم أثر تركه لنا الإمام في سجل سيرته المعطرة، وهو الصحيفة السجادية التي سميت فيما بعد بزبور آل محمد لما احتوته من مضامين ومفاهيم سامية في سفر الإسلام الخالد.
نعم مستمع الكريم، ونعود اليوم في إطار هذه الرحلة الثرية مع هذا الإمام العظيم إلى العودة ثانية إلى التذكير، تذكير المستمع الكريم بضرورة استحضار هذه الصحيفة الثمينة أو هذا الزبور الخالد أو هذا السفر العظيم، ليبقى الإنسان المسلم المحسوب على أهل البيت مشدودا بصاحب هذا السفر من خلال قراءته لنصوص هذه الصحيفة وما تضمنته من تعاليم ومعاني ربوبية عالية، وما احتوته من معاني العبودية الحقة التي تجعل المسلم قريبا من الله سبحانه وتعالى، وتضعه أمام الباري جل وعلا شأنه وكبريائه وعظمة فضله ونعمه وإحسانه.
وفي موضوعات عديدة ومتباينة لا يستغني عنها أي إنسان بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه.
مستمع الكريم، لقد امتدت هذه الصحيفة الخالدة على مساحات واسعة من الإحساس الإنساني بالطبيعة والكون، واشتملت على معاني عميقة في تعريف الموت والحياة والمجتمع والأسرة والذات البشرية في حالاتها المتباينة من الضعف والقوة والغرور والانكسار والنصر والهزيمة والصحة والمرض، وكل ما من شأنه تربية الإنسان وصقل فكره ووعيه بما يعرفه بحقيقة الدنيا وتقلبات أوضاعها، ويزيل عن الإنسان سكر الهوى وغشاوة الجهل والضلالة والعمى، ليتخذ طريقه الأسمى في رحلة الخلود نحو العالم الآخر حيث جنات النعيم وروضات الفردوس الأعلى.
إن ما يميز هذه الصحيفة أو هذه الأدعية السجادية التي صاغها الإمام السجاد عليه السلام ببيان عربي بليغ، ليس فقط في احتوائها على فكر مبدع خلاق يستفيد من الظواهر الحياتية والإنسانية ويصبها في قالب لغوي ساحر يعيد الإنسان إلى ربه وضميره، وإنما لكونها لوحة أدبية بالغة الروعة تتسلل إلى أعماق هذا الضمير وتثير فيه عواصف شديدة من المشاعر الإيمانية الصادقة والأحاسيس النبيلة التي تسهم في تنبيه الإنسان وانتشاله من غفلته، بل في إيقاظه من سبات عميق ربما ينتج عن استغراق كامل في دنيا اللهو والغرور والآمال العريضة.
نعم مستمع الكريم، يمكن القول بحق إن الصحيفة السجادية هذه يمكن أن تعد برنامجا تربويا نفسيا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا، بل قل منهج سلوك وعمل لكل مؤمن ومؤمنة يمكنها من خلال التأمل في نصوصها الارتفاع إلى أسمى معاني الخلق الإنساني وإلى أجل مراتب التربية الإسلامية الرفيعة. فقلب الإنسان وباطنه وضميره موضع عناية الإمام السجاد عليه السلام في هذه الصحيفة، إذ إنها تذكر في مضامينها النهائية المتنوعة على القيم الإنسانية الخالدة التي تزكي القلب وتطهر الضمير والوجدان من كل أدران الذنوب التي قد ينساق إليها الإنسان من خلال تعلقه بشهوات الدنيا ولذات الحياة، فتجعله في النهاية مؤهلا لتلقي الفيوضات الإلهية ونيل التوفيق للأعمال المباركة الصالحة.
وكما هو معلوم أعزنا المستمعين، فإن لكل عمل طيب مبارك أثر على القلب، كما أن كل ما يحدث في القلب إنما هو نتيجة وانعكاس لأعمال الإنسان وتصرفاته، حيث هناك علاقة واضحة بين الطرفين. ولئن كان هذا القانون الإلهي واضحا في القضايا المادية التي تحكم الكون كله، فإنه لا يقل وضوحا لمن تدبر في آيات الله والأحاديث الشريفة ولاحظ انعكاسات الأفعال على نفس الإنسان وسريرته، وبالتالي مسيرته وبرنامجه في الحياة.
فالعمل الصالح مستمع الكريم كما هو معلوم نور يتركه الله تعالى على قلب الإنسان في علاقته معه جل وعلا، وتوفيق له للمزيد من الصالحات، بينما الإثم والخطيئة لهما عكس ذلك، أي أنهما يتركان على قلب الإنسان عتمة وظلمة تقود إلى قسوة وغلظة تمنعه من الخشوع والتذلل لله تعالى واستحضاره عظمته وقدرته وجبروته، وتضع بين الإنسان وربه حجابا يحول بينه وبين عمل الخير تماما، كما هي آثار الأفعال الجسدية والرياضة البدنية التي تترك عند الإنسان نتائج صحية وبهجة وسرورا أو عكس ذلك.
بمعنى أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويعيشها عبر جوارحه ومشاعره وخواطره الباطنية أو انفعالاته وحالاته النفسية كلها تترك آثارها على القلب، فإن كانت أعمال خير وبر وصلاح فنور وصفاء وانشراح، وإن كانت شرا ومكرا وخبثا والعياذ بالله فظلمة وسوداوية وكراهية وأحقاد.
كل هذه الخيوط الدقيقة عزيز المستمع الكريم نجدها من الأصول التربوية التي تحرص الصحيفة السجادية على نسجها أو إيجادها في نفس الداعية المؤمن وقلبه وضميره، فتراه يعيش من خلال سطورها بقلب متعلق بالله، مشدود إلى السماء، مسرور بلقاء الباري تعالى، متوجه بكله إلى مسبب الأسباب، لا تشغله الأموال ولا الأولاد ولا الأزواج عن فيض الشوق إلى الله تعالى والاستئناس بعظيم قدرته وقدس جلاله.
ومن هنا يأتي تأكيدنا أن تكون هذه الصحيفة وصاحبها في كل بيت مسلم يقرأها صاحب البيت وأولاده، ويستلهمون منها تماما كما يستفيد كل مؤمن ويستأنس ويستلهم من القرآن الكريم ونهج البلاغة، ويجعل من كل هذه المصادر أو الفيوضات سبل خير وفلاح تقوده نحو الخالق الكريم ورجاء لطف الله ونوره ورحمته.
كنتم وبرنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام،
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
ومذ كنت طفلا وجدت الحسين، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين عزاء مهيبا مع المأتم، عظيما يبارك حزن النفوس ويحنو بعطف الأب الأرحم. فأيقنت أن رحاب الحسين ملاذ بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا رأيت الحسين حساما ترصع بالأنجم ليفرح كل قلوب الجياع ويشرح صدر الحزين الظمي. سلام عليك فأنت السلام، تباركت في يومك الملهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سفينة النجاة، لنطلع من خلالها على أهم الرسائل التي حملها الإمام الحسين عليه السلام ونهضته التحررية إلى العالم والإنسانية جمعا، فرافقونا مشكورين. أحبتنا الكرام، عندما تحتفي الأمم بعظمائها المصلحين وقادتها وعلمائها ومفكريها، فإنها غالبا ما تستذكر الجوانب الإنسانية العلمية الثقافية الاقتصادية السياسية إلى آخرها، التي أبدعوا في صياغتها وتطبيقها خدمة لمجتمعاتهم في الدرجة الأساس، أو التطلع لخدمة باقي المجتمعات الإنسانية بعنوانها الأوسع. ولا تنسى الأجيال اللاحقة التعبير عن امتنانها وشعورها بالفخر والتميز لوجود هكذا شخصيات ضمن تاريخها استطاعت خلق هذا التأثير الإنساني في الأفراد والمجتمعات، والاستمرار في هذا الفعل حتى بعد عقود من الزمن على رحيلها، وهو ما يثبت بصورة مباشرة أن العطاء القائم على فعل الخير ينجح في تحقيق مسعاه في نهاية المطاف، ويحفز الآخرين على الاقتداء والاستمرار في ذات الطريق. إن حجم التأثير الإيجابي الذي يصنعه هؤلاء العظماء في الآخرين يعتمد على مقدار درجة الإصلاح المادي أو الروحي التي يسعون إلى تحقيقه، ومدى شمول الأفراد والمجتمعات الأخرى بمختلف ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وتوجهاتها الفكرية التي قد لا تتناسب وحامل هذه الرسالة الإنسانية. وهكذا كان واقع الحال بالنسبة لهؤلاء العظماء من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين، بل وحتى من تأثر بهم ممن تبع نهجهم من العلماء وغيرهم في السعي لصناعة هذا التأثير الإيجابي في النفس وغرس المفاهيم الإنسانية القائمة على الفطرة السليمة، لأنهم لم يلتفتوا إلى صغائر الأمور أو الجزئيات المحدودة في التفكير والفعل، بل اهتموا بالنظر إلى الكليات وركزوا على الصورة الكاملة بمختلف زواياها. إن الفعل الإيجابي ومدى التأثير الإنساني الذي قام به الإمام الحسين بن علي عليهما السلام يجعله في مقدمة هؤلاء العظماء والمصلحين، لأن التاريخ والواقع لم يستذكر أو يكتب حقيقة مشابهة أو مقاربة لما حققه الإمام الحسين بن علي عليهما السلام خلال مسيرة حياته وما جرى في واقعة الطف وما تلاها من أحداث. لقد حمل الإمام الحسين ونهضته المباركة إلى العالم جملة من الرسائل، منها أولا رسائل إنسانية قائمة على المحبة والسلام وحب الخير لكل الإنسانية، بل حب وفعل الخير حتى مع الأعداء الذين أرادوا شرا بالإمام الحسين عليه السلام، وكانوا عازمين على قتله وأهله وأصحابه وسب عياله، لأن هدف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن الانتقام أو القتال، وإنما اللين واللا عنف والأخلاق الطيبة والتسامح، وهي سياسة أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما سياسة العصا والسيف فإنها ليست من شيمهم، فلم يقوموا بالسيف إلا للدفاع عن النفس. ثانيا رسائل إصلاحية موجهة إلى الإنسان للتخلص من العبودية والذل والتبعية للآخرين وإصلاح النفس والمجتمع وغيرها من الرسائل التي تنطوي تحت بند الإصلاح. إن من يرد الخلاص من الذل والعبودية ومن يرد العزة والسعادة فعليه أن يتعلم من مدرسة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام درس الشهامة والشجاعة وسمو النفس وعزة الروح والاستقلال الفكري ورفض العبودية لغير الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع وإنقاذ الإنسان والجهاد ضد الظلم والطغيان. ثالثا رسائل لرفض الظلم والفساد والاستبداد والديكتاتورية في زمن الإمام الحسين عليه السلام وفي كل زمان ومكان في العالم، والدعوة للوقوف في وجهه وتحطيم كل القيود المصطنعة التي قد تقف حائلا دون إنهاء حالة الظلم والفساد. لم يكن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام مخالفا ليزيد بن معاوية فقط، بل كان مخالفا لجميع الظلمة الفاسدين والمفسدين في كل زمان ومكان. رابعا رسائل لتحرير الإنسان من القيود التي تخرجه من خانة الإنسانية ليعيش بسعادة وحرية بلا أغلال وأثقال تعيق حركته نحو التقدم، وهذا يمنح الإنسان المزيد من المساحة للتفكير بإيجابية بمساحة حرية أوسع وأعمق. أراد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام للإنسان بما هو إنسان أن يعيش سعيدا حرا في أي زمان ومكان، سواء أكان مؤمنا أم كافرا. إن المتتبع في صفحات التاريخ يرى بوضوح آثار نهضة الإمام الحسين عليه السلام المباركة، فكم من الحركات الإصلاحية والمنادية بالحرية التي نبعت من هذه النهضة المقدسة وتعلمت منها درس المقاومة والفداء، وذلك منذ يوم عاشوراء عام 60 للهجرة وإلى يومنا هذا، وستستمر المسيرة إلى أي يوم يوجد هناك سطوة ظالم وصرخة مظلوم في الأرض. إن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام عبر نهضته المباركة دل الأجيال على الطريق وأوضح السبيل لعلاج مشاكل المجتمع والحصول على سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. إنما جرى على الإمام الحسين عليه السلام في الطف وتبعاته العاطفية استطاع استنهاض كوامن الخير والصلاح والاستقامة والتحرر لدى الإنسان وتعزيز قدرته على محاربة ونبذ العنف والاستبداد والفساد وكل أشكال الظلم. النهضة العاطفية التي تحيي فطرة الناس هي من أهم أسباب حفظ واقعة عاشوراء على مر التاريخ، ومن هنا تعرف فلسفة البكاء والعزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. والخلاصة أيها الأحبة الكرام، إن الرسائل التي سجلها الإمام الحسين عليه السلام في الطف وأيام عاشوراء الخالدة أكثر من أن تحصى أو تحويها الكلمات. وقد نجح الإمام الحسين عليه السلام في تصحيح الأوضاع المنحرفة وإعادة الموازين إلى عدالتها من خلال صرخة الحق التي أطلقها في يوم عاشوراء وبقيت أصداؤها إلى يومنا هذا، وعلى الإنسان مهما كانت توجهاته الفكرية أو الدينية أو القيمية أن يقتدي بهذا النموذج الإنساني العظيم ويشعر أنه قريب منه ومن أفكاره، لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يتحرك من أجل هدف محدود أو جماعة معينة، وإنما خرج من أجل كل الإنسانية وتحقيق الأهداف النبيلة التي تهدف إلى تحقيق تكاملها وسعادتها. في هذه الفقرة من البرنامج ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. إن أصعب المواقف التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام هي ثلاثة مواقف. الأول تجسد بشهادة أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، وقد أعرب سلام الله عليه عن هذه الحال بقوله:
الآن انكسل ظهري وقلت حيلتي، أما من مغيث يغيثنا، أما من مجير يجيرنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا.
في حين تجسد الموقف الثاني الذي أثر على قلب الإمام الحسين بمقتل ولده الأصغر عبد الله الرضيع، لما أتاه سهم فوقع في نحره فذبحه، فأخذ دمه الحسين عليه السلام بكفه ورمى به إلى السماء وقال:
اللهم لا يكن أهون عليك من دم فصيل ناقة صالح، اللهم إن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير لنا، وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين، فلقد هون ما بي أنه بعينك يا أرحم الراحمين.
وأما الموقف الثالث هو مقتل ولده علي الأكبر، إذ وقف الإمام الحسين عليه السلام عليه وهو يقول:
قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت غريتني نفسي واتبعت. تاب عمري ويا السنين انطوت غرتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوت وجيت التجي شديد القوى يا عالمي بكل ما حوت ذمتي يا عالمي كل ما حوت ذمتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي للحق سيدي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار تدين، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحتضين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا صلي
دائما التجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتات بأسماء ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة مات فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أذل عنا بلا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله.